أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، سر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإشكال على تعريف البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال، تعريف الشيخ الأعظم يرحمه الله وتعريف غيره، إنشاء تمليك عين بمال. وقلنا إن هذا التعريف إنشاء تمليك العين بالمال يرد عليه أنه ليس بجامع، يخرج منه بيع الدين لمن عليه الدين. إذا أنت تطلب شخصا بعشرة أمنان من الحنطة واشتراها منك، اشتراها منك بمئة درهم، مر علينا، ما معنى الشراء من لدن هذا المدين؟ هل معنى أنه يتملك شيئا ويعطي المال للبائع المالك لما في ذمته في قبال ما يتملكه هو أم لا؟ قلنا كلام متعدد. أولا كما أشرنا بالأمس الماضي، لا ريب ولا شبهة في صحة بيع الدين، بل قلنا إن الإجماع انعقد عليه كما قال البعض، على حد تعبير صاحب الجواهر هناك شهرة عظيمة تكاد أن تكون إجماعا، بل ترقى صاحب الجواهر قال بل لعلها هي إجماع، لأن لم يخالف في ذلك إلا الحلي صاحب السرائر ابن إدريس الحلي، وهو معروف بشخصه، فبالتالي غيره يعني غير الحلي من الفقهاء يجمع على صحة بيع الدين لمن عليه الدين، وهذا بيع مع أنه لا يمتلك المشتري شيئا لأنه مدين. والحقيقة أن فائدة هذا الشراء الذي يدفعه للدراهم، الدراهم التي يدفعها للبائع، هي سقوط ما في ذمته من هذه العشرة أمنان من الحنطة أو عشرة أمنام من التمر وما إلى ذلك. إذن عندنا أولا لا كلام في صحة بيع الدين، ولكن تعريف البيع بإنشاء تمليك عين بمال أو بعوض نراه أنه ماذا؟ لا يصدق على بيع الدين، يعني هذا يخرج من التعريف فيكون التعريف غير جامع. وقد مر علينا خلاصة لهذا البحث في مبحث الحق في كون الحق ثمنا، هل يجوز جعل الحق ثمنا في البيع أم لا؟ مر علينا شيء من البيان في هذا المطلب، وقلنا هناك أكثر من نظرية. النظرية الأولى، نعم يصح بيع الدين لمن عليه الدين، وحقيقته ماذا؟ سقوط الدين عن ذمته، يعني أن حقيقة دفع المال كأن أسقاط هذا الدين عن الذمة، كأنه أسقاط الحق، أسقاط هذا الحق من ذمة المدين، فالدائن بعد دفع المال إليه لا يستحق شيئا، لا يستحق على ذمة المدين من شيء. هذا نظرة. وقلنا هناك نظرية ثانية تقول، وهي التي أوردها الشيخ الأعظم ها هنا، إن المشتري للدين لما في ذمته في الحقيقة يمتلك هذه العشرة أمنام من الحنطة آنما الملكية آنما، ثم بعد أن يمتلك العشرة الأمنام من الحنطة لأنها كلي في الذمة، بعد الملكية هذه الآنية يسقط الدين عن ذمته، فأولا يملك ثم بعد تملكه يسقط ما في ذمته. والشيخ أجاب بهذه الإجابة ها هنا، يعني قال إن الجواب الذي ذكرناه فيما سبق هو الإجابة التي نطرحها ها هنا، يعني يصح بيع الدين لمن عليه الدين، ولكن هذا المدين يمتلك العشرة الأمنام من الحنطة مثلا التي في ذمته آنما، وبعد ملكه لها تسقط عن ذمته. هذه نظرية نمرة اثنين. النظرية رقم ثلاثة، أيضا الشيخ أورد إشكالا نقضيا ها هنا، هو مو نظرية رقم ثلاثة في الحقيقة، بل هو يعني إشكال على الغير. يقول صحيح، يتحدث عن نفسي، إنني أرى أفضل التعاريف للبيع هو إنشاء تمليك عين بمال، لكن لو أشكل علي بأن هذا التعريف ليس بجامع يخرج منه بيع الدين، فجوابي بجواب نقضي بأن بيع الدين لا يخرج فقط من تعريفي أنا الشيخ الأعظم، بل أيضا يخرج على بقية التعاريف، يعني كل التعاريف التي أوردت للبيع، مثلا لو قلنا أن البيع هو نقل العين بمال، انتقال العين بثمن، مبادلة مال بمال، أي تعريف من التعاريف سوف يرد عليه هذا الإشكال، وهو خروج الدين ماذا؟ من تعريف البايع، مع أنه بايع كما أسلفنا يكاد أن ينعقد الإجماع على كونه بيعا، بل ادعى صاحب الجواهر ترقى قال هناك إجماع على هذه المسألة. خلاصة كلام الشيخ، الجواب الذي تجيبون به عن خروج بيع الدين عن التعريف الذي ترتؤونه هو نفس الجواب الذي نجيب به عن خروج هذا التعريف عن إنشاء تمليك عين بمال أو بعوار. جواب هو الجواب، يعني الجواب الذي يأتي به الخصم احنا ايضا نتمسك به لإدخال بيع الدين في تعريف البيع. فش نسمي؟ مرة جاء بجواب حلي وهذا جواب نقضي أورده الشيخ. على كل، مر علينا اهنا هنا ضعوا قوسين في أذهانكم، لماذا قلنا لا يصح بيع الدين لمن عليه الدين؟ قول بيع الدين لشخص يغاير من عليه الدين هذا لا إشكال فيه، يعني لو كنت أنا أطلب زيدا بمئة من الحنطة يجوز أن أبيع عمرا هذه المئة من الحنطة التي في ذمة زيد وأخذ الثمن، ما في مشكلة. هذا البيع على الغير بيع الدين، كلي الدين الموجود في ذمة زيد المطلوب لي يجوز أن أبيع هذه المئة من الحنطة من دون أي إشكال، يعني لا يرد إشكال. إشكال أين يرد؟ كما تقدم إيضاحه إنه يلزم اتحاد المسلط والمسلط عليه، يعني هو يصير هم مالك هم مملوك عليه، يعني مدين. واضح أن هناك تقابل ولا يصح الجمع بين المتقابلين المسلط والمسلط عليه. وقلنا أوردنا أيضا، ارجعوا إلى إجابة الشيخ الأصفهاني رحمه الله الذي أجاب بأنه يصح ولا يلزم التقابل، لأن هذا من قبيل شنو؟ اتحاد العالم والمعلوم. فالمسلط والمسلط عليه في بعض الأحايين يسوغ ويجوز اجتماعهما، مثل العالم صح يلزم أن يتغاير مع المعلوم، لكن النفس عالمة بنفسها، وهنا لا إشكال في جواز اتحاد العالم والمعلوم. هذا خلاصة لما أورده المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية فيما تقدم. إذن بيع الدين لمن عليه الدين قلنا إنه يجوز دون أن يلزم اتحاد المسلط والمسلط عليه، بناء على نظرية المحقق الأصفهاني. ولو سلمنا جدلا، سلمنا أنه لا يجوز لوجود هذا المحذور العقلي اتحاد المسلط والمسلط عليه، فيمكن دفع الإشكال بأن حقيقة بيع الدين في الحقيقة هي الإبراء، الإسقاط فقط، يعني أن هذا المشتري وهو المدين عندما يدفع الدراهم للدائن. في الحقيقة الدائن يسقط ما على المدين من دين، فكأن دفع الدين في قبال فعل الدائن بالإسقاط، مو في الملكية. في الحقيقة لا يحصل تملك لشيء، وإنما إسقاط لما في ذمة المدين. ومر عندنا هذا الرأي، وهو الإسقاط بناء على أن الحق يسوغ لنا أن نسقطه. فإذا احنا نظرنا ببيع الدين لمن عليه الدين، إسقاط الحق كنا هنا أيضا إسقاط ماذا؟ أي العشرة أمنان أو المئة من الحنطة أو من التمر وما إلى ذلك. فخلاصة ما يقال إن المشتري يدفع المال للدائن في قبال الفعل، المصدر الإسقاط، هو يسقط هذا الدين عن ذمة المدين. هذا رأي وجيه، يعني يكون الشراء ليس، خاصة ان احنا قلنا انه يجوز الشراء، يعني ان عمل الحر ماذا؟ يدفع بأزائه قيمة كالخياطة والنجارة والحدادة وما إلى ذلك. فهنا دفع المشتري المال في قبال عمل الحر وهو الإسقاط. صح، هو ما ملك شيء، ولكنه ملك ماذا؟ يعني دفع المال في قبال الإسقاط. هذا جواب آخر، لكن طبعا هذا ما يصير في الحقيقة. هذا كأن احنا التزمنا، قلنا ان بيع الدين لا يندرج في شنو؟ في البيع، انما حقيقته هو الإسقاط. يعني كأن التزمنا بالإشكال، ولكن حاولنا ان شنو؟ ان نسوغ، يعني نجعلها مستساغة، أن هذه العملية بيع الدين خلاصتها ماذا؟ الفعل الذي هو الإسقاط من لدن الدائن بالنسبة للمدين. طيب، بالتالي إن بيع الدين بهذا الجواب جائز، لكن لا يكون من قبال يعني تملك المشتري لشيء، حتى لا يلزم اتحاد المسلط والمسلط عليه، يلزم الإشكال، وإنما هو نفس الإسقاط. طيب، الشيخ الأعظم يرحمه الله أضافها هنا في التعريف للإجابة عن الإشكال، أضاف حيثية جميلة مرت علينا. قال هنا شراء الدائن لما في ذمته أشبه بالتهاتر. نبغي نعرف مصطلح التهاتر. التهاتر في اللغة يقال يعني للمشاحنة، والتعدي من أحد الطرفين على الطرف الآخر، نقول تهاتر. يعني مثلا كل منهما ماذا؟ جاء بكلمات سيئة في قبال الآخر، نقول هذا تهاتر. واستعمل التهاتر أيضا في شهادة الزور. مثلا كل واحد يأتي بشاهد زور على الدعوة التي يدعيها، فالحاكم مثلا ينظر إلى الشهادتين فيرى أن كل شهادة يعتريها بعض موجبات الخلل. فإحدى الشهادتين تسقط الأخرى، يعني كل واحدة من الشهادتين تسقط الشهادة الأخرى، نقول تهاتر في سقوط الشهادتين لشاهدي الزور في الحقيقة، لأن كل منهما ماذا؟ من الشاهدين يشهد بخلاف الواقع، فيبدأ الحاكم بإسقاط شهادة الشاهدين، نقول هنا التهاتر في سقوط الشهادتين. أيضا الفقهاء جروا التهاتر هذا وطبقوه على مسألة ماذا؟ الدين. شلون مسألة الدين؟ يعني مثلا أنا أطلب من شخص، أطلب منه شنو؟ دينار، أقرضته دينار، ففي ذمته لي دينار. طيب فماذا أفعل؟ أشتري منه بضاعة بدينار على أن أسدد لهذا الذي أنا أطلبه بدينار الدينار مثلا بعد يوم أو يومين، فتمضي المدة، يعني ينقضي الأجل اليوم واليومان، فش يصبح؟ هو يطلبني بدينار وأنا أطلبه بدينار، لأن لي في ذمته دينار وأنا اشتريت منه بضاعة بدينار نسيئة، يعني أسدد له أخذ منه الثمن المثمن وأعطيه الثمن بعد أيام. طيب إذا انقضت المدة ولم أعطيه الدينار الذي له وأنا أطلبه بدينار، فماذا يقول الفقهاء؟ يسقط الدين الذي لي عليه والذي له علي بالتهاتر، لأني أنا أطلبه بدينار وهو يطلبني بدينار، فتتساوى الذمتان. هذا أيضا نسميه تهاتر، يعني التهاتر مو فقط في سقوط دعوي الشاهدين بالزور، أيضا التهاتر في سقوط المبلغ، المال، الدينار أو العشرة دينار أو المئة درهم وما إلى ذلك. إذا أنا أطلب من شخص مئة درهم واشتريت منهم بضاعة بمئة درهم على أن أسدد له المئة درهم مثلا بعد عشرة أيام، انقضت العشرة أيام ما سددت له المئة درهم وأنا أطلبه بمئة درهم، ممكن أن يعني تسقط المئة درهم الذي أطلبه بها، وأيضا تسقط المئة درهم الذي هو يطلبني بها، لأن أنا اشتريت منه نسيئة، يعني أخذت البضاعة وسوف أسدد له الثمن بعد أيام، انقضت تلك الأيام ما دفعت إليه الثمن، فصار الثمن هو الدين الذي في ذمته، فيسقط الدين الذي في ذمته، وكذلك يسقط الدين الذي في ذمتي، لأنه أيضا يطلبني بنفس المبلغ، فيتساقطان بالتهاتر. الشيخ يرحمه الله يقول إن الشراء الشراء من قبل المدين لعشرة أمنام من الحنطة في ذمته في الحقيقة، ودفع المال، دفع المال لمن؟ للبائع، لأنه هو اللي باع هالعشرة أمنام من الحنطة الموجودة في الذمة. في الحقيقة ايش يسقط؟ هذا من قبيل سقوط الدعويين أو الدرهمين أو المئة درهم بالتهاتر. فنقول ماذا؟ خلاص تهاتر ماذا؟ يعني مال سقط في قبال مال آخر، مال في الذمة سقط في قبال مال في الذمة. الحق ها هنا، أنا عندما اشترى هذا المشتري ودفع المال للبائع فخلص سقط، سقط ما في ذمته المشتري كسقوط أحد المالين بالنسبة للمال الآخر بالتهاتر، لأن كلا المالين في الذمة. طبعا واضح أنه يوجد فرق بين التهاتر الموجود في سقوط الدينين للشخصين المختلفين والتهاتر الموجود ها هنا، لأن في الحقيقة التهاتر ماذا؟ هناك نتعقل سقوط، سقوط الدينين، بس هنا شنو؟ أنا دفعت لهذا البائع المال، ما في تهاتر. سقوط التهاتر في الحقيقة هنا من طرف واحد، يعني مو من طرفين حتى نقول تهاتر. تهاتر متى يتحقق؟ إذا كان من طرفين، أي من طرفين يصير تهاتر. من هنا المحقق النائيني يرحمه الله حاول أن يقرب هذه المسألة بالتهاتر، يعني مسألة بيع الدين لمن عليه الدين. قال بادئ ذي بدء هي بالنظرة الأولية ليست تهاتر، ولكن يمكن أن تكون هذه المسألة أقرب الأشياء إلى التهاتر. كيف؟ قال شوف، هذا كلام المحقق النائي، أنا أطلب الآن كما قلنا زيد بكم؟ بعشرة أمنام من الحنطة، فأريد شنو؟ نعم، هو يريد أن يشتري مني العشرة أمنام من الحنطة شنو؟ بمئة درهم. ففي الحقيقة أنا أبيع كلي في الذمة، في ذمته، وهو يشتري كلي في الذمة، يعني يشتري من عندي كلي في الذمة، هو ما يشتري الكلي اللي في ذمته، لا، يشتري من عندي مئة من من الحنطة. فلما يشتري المئة من من الحنطة فملك على ذمتي مئة من من الحنطة، وبما أني أنا أملك على ذمتي مئة من من الحنطة، فالنتيجة أنا أطلبه بمئة من من الحنطة وهو يطلبني بعد دفع الثمن بمئة من من الحنطة، يعني ما يشتري الحقيقة اللي في ذمته وإنما يشتري كليا مئة من من الحنطة. وبعد الشراء يقول المحقق النائيني، بعد شرائه لمئة من من الحنطة في ذمتي كل في الذمة، يحدث التهاتر، يعني يصير أنا أطلبه بمئة من من الحنطة وهو يطلبني بمئة من من الحنطة، النتيجة يصير مثل المسألة التي مثلا أنا أطلب ذاك مثلا بمئة بعشرة أمنان من الحنطة مثلا قيمتهم ماذا؟ عشرة دراهم، كل من بدرهم، فاشتريت من عنده شيء أيضا بعشرة دراهم، صار تهاتر في قبال الاثنين. هنا كذلك، يعني في الحقيقة أنا كنت أطلبه شيئا في الذمة وهو اشترى شيئا في ذمتي، فلما يدفع الثمن يصير هو يطلبني وأنا أطلبه فيحدث تهاتر. هل هذا التقريب الذي أورده المحقق النائيني لجعل هذه المسألة من التهاتر أو قريبة جدا من التهاتر؟ يعني الشيء يمكن بادئ ذي بدء تقول إنه ليس بتهاتر، ولكن لقربه من التهاتر أخذ حكم التهاتر وهو سقوط الكليين لما في الذمتين، ذمة زيد وذمة عمرو، هذا يطلب مئة من من الحنطة وذاك يطلب مئة من من الحنطة وعشرة أمنان من الحنطة وعشرة أمنان من الحنطة، كل واحد كلي في الذمة، سقطت يعني ما في الذمتين. هل هذا الكلام الذي أورده المحقق النائين يرحمه الله كلام دقيق وصحيح وعلى الموازين أم لا؟ سيأتينا يعني ما يرد عليه من إشكال. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.